أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى محمد. كثرة الشك الناشئة عن طروء عارض. المراد من هذا المبحث وأن كثرة الشك تارة تحدث لأمر ظرف مؤقت مر به الإنسان من شدة فرح مثلا، أو شدة حزن أو هم أو غم، بحيث في هذه الفترة أصبح شكه كثيرا. فهل يشمله هذا الحكم المتقدم الذي نحن نتحدث عنه ولا يعتني بشكه أو لا؟ ما دام هذا لعارض فلا يشمله. الشيخ المصنف حفظه الله يقول لابد أن تكون هذه الكثرة مستندة إلى الشيطان، أما إذا كانت مستندة إلى شدة فرحه أو شدة حزنه أو انشغال باله، فعندئذ لن تكون هذه الكثرة مستندة إلى الشيطان. الهدف من عدم الاعتناء بالشك هو أن لا يتسلط عليه الشيطان. إذن الروايات تتكلم عن كثرة شك منشأها الشيطان وتريد أن تعالجها بالمضي وعدم الاعتناء بها حتى لا يتسلط عليه الشيطان. أما إذا كانت هذه المسألة أصلا لا ربط للشيطان بها، فإذن لا ليست هي داخلة في نطاق الروايات. فإما أن تقبل أن هذه الفقرة أنه التي تحدثت عن الشيطان وحتى أنه يوشك أن يدعك، إما أن تقول أنها هي عبارة عن علة الحكم، فيتقيد الحكم بماذا؟ بكون منبع كثرة الشك هي الشيطان، والهدف من المضي هو قطع حبائل الشيطان. وإما أن تقول نحن لا نحرز أنها علة للحكم، ربما تكون هي حكمة للحكم، ولا نريد أن نقيد الحكم بهذه المسألة. يجيب المصنف يقول إذا شككنا أنها من قبيل الحكمة أو من قبيل العلة لا يمكن أن نتمسك بإطلاقها، إطلاق الحكم. لماذا؟ يقول لأنها ستكون صالح للقرينية. تارة تكون لدينا قرينة على التخصيص، وتارة لدينا ما يصلح للقرينية على التخصيص. إذا وجد ما يصلح للقرينية إذن لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، فنطبق هذه المسألة الأصولية فيما نحن فيه. ثم يصل إلى النتيجة النهائية أو تقرير القضية أصوليا، يقول لدينا عمومات العمل بأحكام الشكوك. هذا العام أو هذا المطلق، القاعدة الرئيسية يعني المستوعبة لجميع الحالات، خرجنا عنها بأي مقدار؟ بمقدار كثرة الشك. إذا كان كثرة الشك مستندا إلى وسوسة الشيطان، أكثر من هذا سنبقى على العمومات وهي العمل بأدلة الشكوك، بأحكام الشكوك. لدينا عام ولدينا مخصص منفصل مجمل. من أين أتى الإجمال؟ من أين أتى الإجمال؟ يعني إذا ما قبلتم أنه خاص بهذه الحالة فلا أقل من كونه مجملا. هل هو خاص أو أنه غير خاص بهذه الحالة؟ فيصبح مجملا من هذه الحيثية، فيقتصر فيه على قدر متيقن، وفيما عاد هذه الحالة يرجع فيه ماذا؟ إلى العمومات. الآن طبعا يلاحظ أن المصنف الآن تقريبا ثالث مرة من بداية الكتاب الآن دائما يقول إذا ما قبلتم كلامنا فلا أقل أنه إيش؟ مجمل. إذا ما قبلتم كلامنا أقل أنه مجمل. يمكن الطرف الثاني لا يقبل كلامك شيخنا المصنف ولا يقبل أنه إيش؟ إنه مجمل، لا هذا ولا هذا أساسا. إذن كيف نعلق الآن حاليا على هذا، على كلام المصنف، على الفكرة؟ الجواب على ذلك أنه شنو المقصود بطروء عارض؟ يعني ما اليوم يومين أو ليلة مثلا شي نقبل؟ لماذا إذا مثلا ما ليلة أو ما ساعتين أو ساعتين وسبب ذلك كثرة الشك التي في نفس الشك أنا أفكر داخل
أنا Thank you. فكرة بس كان مثلاً في الشيء أصلاً قاعدة تحاول الشيء تستعمل الأطباق اللي فيها طبعاً تبعوا إذا لا تستطيع
أقلها خمسة مرات في اليومين في فرضيتنا هذه مجرد فرضية، خمس مرات في اليومين الشك وياي في كل يومين هالشكل، ويعلم نوقع على هالسياق وأكثر منه حاليا الآن الشك. أنا ترى عن احتمال أن الحين صرت أن أربع مرات في اليومين مو خمس في اليومين، هل فين وظيفته؟ ما هو وظيفته؟ ما دام الفكرة واضحة لكن تطبيقه هو تطبيقه للفكرة فيها غموض في المآل مو في المبدأ، سيستصحب الحالة سابقة استصحاب الموضوع. يعني سابقا كان يعلم أنه يشك في اليوم سبع في اليوم مثلا أربع مرات، فيرح يستصحب أنه ما زال يشك في اليوم كم؟ أربع مرات في اليوم الواحد، أربع مرات مثلا. والعكس كذلك، لو كان الشخص يقول أنا الضابط اللي عندي إنه الشك خمس صلوات في يومين، وأنا كنت قبل أيام أشك مرتين في يومين. يبني على الحالة السابقة، والبناء على عدم اتصافه بكثير الشك في الفرض الثاني. زين، الشبهة المفهومية، الشبهة المفهومية ما معناها؟ ذكرنا معناها، هو يعلم كم مرة يشك، يعلم، يقول أنا أدري إن أنا أشك في اليومين ثلاث مرات، كل يومين ثلاث مرات أعلم الشكل، لكن هل هذا ينطبق عليه إنها كثير الشك أو ما ينطبق عليه؟ فإذا في الشبهة المفهومية هو يعرف ما هو الخارج الذي يحدث معه، ولكن يشك هل هذا ينطبق عليه مفهوم كثير الشك أو كثير السهو أو لا ينطبق. هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.